فلا هادي له فلا مضل له ولا مضل له. وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا اللقاء يسره الله لنا ونسأله أن يجمع به القلوب ويصلح به النفوس ويعيذنا به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. عباد الله، أيام قلائل والواحد منا يخرج من هذه الدنيا إلى آخرته التي خلق من أجلها، من أجل القيام بمصلحته فيها باتباع الأوامر واجتناب النواهي. والله يا إخوان، مهما بذل الإنسان من رأي فلن يستطيع أن يصل للجنة إلا من طريق العلم النافع. فلا يحرم نفسه حضور حلقات العلم، لأن هي الطريق الوحيد الذي يشق لك طريق الجنة. شفنا كل من تخبط، سبحان الله، تخبط في الجهل وأعرض عن العلم، ماذا أصابه؟ نكس على عقبيه وصار العلم عنده جهل والله، وصار يعادي أهل العلم. كل ذلك أنه تكاسل عن طلب العلم واتبع دنياه. وذكر النبي أن لحوق التجارات وترك مجالس العلم يؤدي إلى الهلاك. إيه والله، وينك فلان؟ يقول والله مشغول، رايح تجارة كذا، والله مشغول، أنا معزوم في كذا، والله مشغول، طالع مع خوي على البحر نشرب شاي. وحلقات العلم، صلى الله العافية، كيف تعرف طريق الجنة؟ والله يا إخوان، هذا مثله كمثل رجل كبير بالسن، شاب رأسه وسقطت أسنانه وانحنى ظهره، ويمشي في فلات مهلكة مفازة، يعني يفوز من نجا منها كما عند العرب، مفازة. ثم تسأل إلى أين؟ قال والله أنا بروح لتبوك، أبي تبوك، يا الله وصلني تبوك. طيب وش العلم اللي عرفت بطريقها؟ يقول والله أنا شفتهم يبيعون الخريطة بداية الطريق، يبيعون الخريطة ويقولون ترى خريطة جيدة، واللي بيأخذها إن شاء الله يصل بدقة للبلد. لكن والله ما أخفي، كان عندي مشاغل، وصراحة بيني وبينك كسلت شوي ومشيت وما أخذت الخريطة معي. يا رجل، يقول والله. طيب كيف تصل؟ يقول على الله. تصوف، هذا هو التصوف، يقول بيهديني الله من غير حلقات علم. كيف يعني؟ كيف هكذا؟ الصوفي يقول حدثني قلبي عن ربي، كما يتفعله جماعة التبليغ. كيف تصل للطريق؟ أنت تحتاج إلى العلم والحلقات دي حتى وأنت في سكرات الموت. يقول آية، أعرف قصتك، حديث الأنصاري اللي قال المجتمع، أعرف الحديث. إيه، لكن شوف حلقات العلم من فائدتها وشه؟ مو معناه حلقات العلم تعلمك شيء جديد أحيانا، لكن تذكرك ما نسيت. ذاك اليوم مثلا في حادث توفيت وكنت حاضر في حلقة علم، وعلمك وذكر لك المعلم في الحلقة حديث الأنصار عند الوفاة، ألست تكون أذكر ما تفعله عند الوفاة من مجاهدة النفس والتسليم لقضاء الله، فتخرج روحك طيبة وحسن خاتمة، أذكر مما يكون غافل عن المذكرات كحلقات العلم؟ لا شك. كيف تترك مجالس العلم؟ خطأ كبير هذا والله. فالنبي ذكر أن من أسباب هلاك هذه الأمة اشتغالهم بالتجارات وترك الواجب من طلب العلم. ما الدليل على؟ تحفظون الحديث؟ نعم، الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه. قال عقبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. فتعجب الصحابة، كيف يا رسول الله يكون في الكتاب واللبن؟ قال أما الكتاب فإنهم يتأولون على غير ما أنزل، أما اللبن فيشتغلون بتجارته، قس عليها، تجارة الجوالات، تجارة العقار، تجارة أي تجارة يشتغلون به عن الواجب من أن يسمعوا من العلم ينجيهم في الآخرة ويعرفهم البيوع الصحيحة حتى لا يقعوا في بيع الربا ونحو ذلك. والأنكحة المحرمة إلى آخر ذلك، فيشتغلون بالتجارات فيتأولون تأويلات فاسدة ويحملون الآية ما لا تحتمل، يكفرون بالقرآن ويجاهدون بالقرآن، والقرآن بريء منهم، ما أمرهم جاهدوا عدو نقطة الضعف مثلا، أخذوا بيات مطلقة في الجهاد فهلكوا بإيش؟ بالقرآن، أي بتأويل القرآن تأويل فاسد. الثاني اللبن يشتغلون به عن إيش؟ عن الواجبات، وأعظم الواجبات طلب العلم، فريضة. الإنسان يقول والله والدي، والله والدي بيني، طيب والده واجب تبر الوالدين، لكن تذكر في عهد النبي، النبي ما قال له لا تبر والدك، قال بر والدك وروح الجهاد، الجهاد الصحيح، ليس هذا الثورة اللي يفعلونها الجهلة من الإخوان المسلمين وغيرهم، اكتملت شروطه وليس اللي فيه استفزاز الكفار ليقتلوا آلاف من المسلمين، هذا من صنع الأعداء، هذا لا شك ليس جهاد شرعي، تكلم عن الجهاد الشرعي. فالنبي قال له طيب استاذن والدك، يا والدي أنا ببعث في الحلقة شوي وجهك، إذن الله يرضى قدرك. الوالد يفرح لأنه يريد ولد صالح يدعو له بعد وفاته، يرتفع الوالد في الجنة درجات بعد وفاته. ليش؟ يقول بأمان، ما كنا يقوم للكثير يعني وتصدق كثير. قال ولدك بعد وفاتك كان يستغفر لك، وإذا كان صالح يكون أجوب دعاء. فمن عظم صلاح أسباب صلاح الولد طلبه للعلم، فيصبح يعرف حقوق الله، حقوق الخلق في التجارة وغيرها، فيصبح دعاء مستجاب في الوالد. فالوالد العاقل يفرح أن ولده طلب العلم نص ساعة وتأخر عن نص ساعة عشان جاه، أو ساعة لربع في العلم. إذن لا ينبغي الإنسان أن يتأول تأويلات ليست راجحة في البعد عن حلقات العلم، وأنه مشغول وأنه والله هذا يهلكه، انتبه لنفسه، يصير همه بس التجارة، يروح لهذا المكان وهذا بس التجارة. الله يبارك في تجارتك إذا صاحبته بالواجبات الشرعية من طلب العلم والاستغفار ونحوها، فإذا تركت الواجب الشرعي فقد تعاقب بالفقر، وقد ينعم عليك وأنت مخل بواجب طلب العلم، لكن يكون استدراج لك، لأن الله جعل طلب العلم فريضة، معناه إذا توفي الإنسان وهو لا يطلب العلم تعرض لعذاب الله والعقوبة في الدنيا وضيق الصدر والفقر وغير ذلك. لأن النبي قال عن الذي أعرض عن العلم ماذا قال عنه؟ قام في المجلس ولم يجلس، قال أعرض، أعرض الله عنك، أعرض الله عنك، طيب كيف تجارة تنجح؟ أعرض الله عنك كيف أمورك تصلح؟ والله معرض عنك لأنك أعرض عن دينه ما تعلمته. فاحذر يا عبد الله الإعراض عن العلم. ومن أجل ذلك اخترنا في مجلسنا هذا أن نتعلم من هذا المطر اللي أنزل علينا بالأمس، فاخترنا أن يكون عنوان مجلسنا الغيث والمطر عبر وحكم. اعلم عبد الله، وهي المسألة الأولى في مجلسنا هذا، أنه لا ينزل عليه الغيث إلا الله. لا تقول خلاص اخترعوا الآن زجاج مبرد أو كيميائيات تنزل المطر، إياك أن تصدق هذا. الذي ينزل المطر هو الله بالسبب الذي شاءه، فلو ثبت أن هذا سبب شاءه من صنع البشر يكون أيضا من خلقه وعلمه وعمله، الله خلقه ما تعملون. لكن لا ينزل أحد المطر من غير إذن الحي القيوم، وهو الذي ينزل الغيث على عباده من بعد ما قنط وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. فلا ينزل الغيث إلا الله، ولا يعلم أين ينزل وكم ينزل عدد قاطراته إلا الله. فيجب أن ننسب النعمة إليه في إنزال المطر، ولا يجوز أن نقول والله شكلها بتمطر ترى شتها، يعني من أجل الشتاء تمطر، نجعله سبب ونجعل الذي سبب نزوله هو الله، سبب نزوله هو الله وجعل الشتاء سبب والمنخفض الجوي وإلى آخره سبب، لكن المسبب ذلك كله من هو؟ رب العزة والجلال. في خمس أو ست لا يعلمهم إلا الله، فيعلم الغيث متى ينزل، ويعلم ما في الأرحام وما تكسب النفس من الرزق، يعلم عدد الريالات تدخل لك في مجموع عمرك سبحانه، عددها يقول مجموع عمره من ذن بلغ وبدأ يتاجر واستغنى عن أبيه دخل له مثلا 756 وهل كذا ريال، سبحانك يا رب، عدد الريالات منذ أن بلغت وتاجرت إلى أن توفيت وتركت لأهلك، يعلم عددها قرشا قرشا، هللة هللة. أي والله لا إله إلا هو. فالواجب نسبة نعمة نزال المطر إليه، تذكروا ذلك وقولوا وقد نزلنا بالأمس مطر طيب مبارك والحمد لله، شرع لنا ويستحب لنا أن نقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فقولوا ذلك في أنفسكم قبل أن تقولوها لإخوانكم إذا التقيتم، مطرنا بفضل الله ورحمته، لا أن مطرنا بالشتاء أو أن مطرنا لأن طيارات حركت المطر فيها مطر صناعي مدري شلون، لا، قل مطرنا بفضل الله ورحمته. وما يذكره المناخيون من قوله وستكون أمطار في كذا، هذا ينقسم إلى قسمين، قسم جزم هذا فعل العرافين أبدا، يقول سينزل مطر في كذا هذا فعل العرافين، أو قولهم وهذا تأدب المذيعين كني أسمعهم وكنكم سمعتموهم، عندهم أدب درسوا التوحيد في المملكة هنا، وستكون إن شاء الله فرصة يعني سبب بيد الله لهطول الأمطار في منطقة كذا، سيكون منخفض الجوي هنا ولعل تكون فرصة نعم بإذن الله تمطر إذا أذن الله، يعني هذا لا مانع منها، هذا لا مانع. أما أن يبسط المذيع الخبر جزما فهذا حرام عليه، تصبح هذه كهانة، ستهطل الأمطار في كذا. أما أن يقال كما نرى في الرسائل مثلا كونوا على استعداد ففيه احتمال تنزل مطر في منطقة كذا فالزموا بيوتكم إلى آخره، هذا لا ينفع، لا نؤمن به على وجه الجسم. كان مثلا يجي بيطلع يعني واحد يقول أكيد بيحصل ذلك، لكن يحتاط يعمل بكلام ولي الأمر احتياطا من جهة إيش؟ الاحتياط، لكن لا يجزم، لأن ولي الأمر ما قال أنا أعلم الغيب الله يجزاه ويجعله في الجنة، ما قال هو ولا نوابه ولا الإعلاميون، قالوا أننا نجزم بذلك، ولكن يتكلمون بكلمة توقعات قد ينزل مطر لوجود منخفض جوي، ما عرفنا الأسباب مجتمعة، ولكن هذا هو الحق. إذا لا يعلم نزول المطر إلا إيش؟ إلا الله. هذه العبرة الأولى، هذه العبرة الأولى. ويدل على ذلك وأنه بفعل الله وحده، ويجب أن نشكره وحده على نعمة إنزال المطر. كيف نشكره؟ بعضكم مثلا كان مو بعادته يحضر درس الجمعة، مو بعادته يقول أنزل المطر بشكر الله بجلس في درس الجمعة شكر الله، إذا الشكر بالعمل وليس فقط بالقول. كان يقوم الليل أمس إلى وعهد قريب 6 ركعات يوتر روحنا 7 3 5، الليل اللي جاء مطر أمس قام 11 ركعة زاد في عبادة قيام الليل، معناها شكر الله. أكثر الناس ما يعرفون هذا المعنى، فقط يقول الله أشكر اللهم أشكرك بالعمل. كان عاده يتساهل وهو يكلم المرأة الأجنبية، يتساهل إذا كان عنده لقاء أو شيء يحتاجه يعني في عمل ما، ثم كلم المرأة الأجنبية، كان عادته أنه يعني يحسها لا فرق بينه وبين الزوجة من ليس من جهة الشهوة والحرام، لكن بالنظرة الطبيعية يعني، فينظر عينه في عينه ويكلمها هكذا. بعد نزول المطر يقول بشكر الله بغض بصري، ويكلمها على أدب مع ربه وهو غاض بصره ويقضي حاجته ويمشي، لأن الله أمره بغض البصر. من يرمي بعينيه للمرأة كأن هذا ثم تحضر شهوته ومن يمسكها. قدر الله أنك تكلم امرأة أجنبية ليس معناها أن تصبح كأمك أو كأختك، غض بصرك وكلمها. فهذا يشكر الله. إذا شكر الله بترك إيش؟ الذنوب والهفوات والمعاصي والمشتبهات، وليس لك شكر الله بقولك يا الله أشكرك نزلت مطر علينا. لا، ليس هذا الشكر فقط، كما قال الله تعالى في كتابه اعملوا آل داود شكرا. وفي صحيح البخاري في عائشة كان النبي يقوم حتى تتفطر قدمه، حتى تتفطر إيش؟ قدمه. تقول عائشة لما تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. يا الله، فنحن ننسى التأسي بالنبي في شكره بطول العبادة. صحيح كلنا ذكر الرجل، لكن من هنا تذكر هذا. الآن تطلع بعد درس الجمعة هذا المختصر أو هذا تطلع سيارتك تقول أنا ما كنت أذكر ذكر الركوب، طلع من الجوال ناسيه أذكر ذكر الركوب، شكرا لله أن أمس نزل المطر. وهكذا زيد في عبادتك والذكر ما كنت ناسي، شكرا لله لأنه أنزل المطر. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أو مسلم، نعم في صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، من وجوب نسبة النعمة إلى الله بترك الكفر بنسبتها لغيره كالمنخفض الجوي أو غيره، نسبتها إلى الله سبحانه. قال زيد بن خالد رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح بالحديبية على أثر أو على إثر سماء البارح، يعني المطر نزل علينا ليلة تلك ذلك الصبح. فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وكافر بالكواكب مؤمن، وكافر بي مؤمن بالكواكب. قال من قال، انتبه الآن، مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا أي بسقوط الكوكب وتحركه أو النجم فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. وقال الله تعالى في كتابه وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون شكر رزق الله لكم بالمطر بأن تكذبوا تجحدوا نعمة الله فتنسبونها لغيره، أيليق هذا؟ فينبغي أن تنسبوها إلى الله، هو الذي ينزل الغيث على عباده من بعد ما قنطوا وينشر رحمته سبحانه وتعالى. فهذا مؤمن بي كافر بالكواكب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في ذلك أن هذا من دلائل ألوهية الله نزول المطر. وأنا أعلم وكل ذاك الرجل يصيب الغفل أحيانا عن تجديد الإيمان في قلوبنا بعد نزول المطر بتقوية الإلهية في أنفسنا، التعلق بالله والتوكل عليه والإيمان وزيادة الإيمان بألوهيته. وقد نصح النبي أمته بأن يدعو الله أن يجدد الإيمان في قلوبهم، وهذا سبب لتجديد الإيمان في قلوبنا، ومن ذلك الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في القلب كما يخلق الثوب، فادعوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذه غفلة. إذن كثير منا لا يدعو بهذا الدعاء مع النبي أمر به، ويقول أصابني يا مدي فتور في العبادة، صرت أسهر وما أقوم الليل ولا أقول دعاء النوم، أول ترى مجتهد عند السواق. إيه، هل دعوت الله أن يجدد الإيمان في قلبك سبحانه وتعالى؟ فعليك أن تفعل ذلك. وقد خرج الحديث الحاكم في مستدركه من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو العاص قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وقد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله. إذا أصابك فتور الآن يا رب جدد الإيمان في قلبي، جدد الإيمان في قلبي. طيب إذا استجاب الله لك بعد لك أسباب جدد الإيمان في قلبك. إذا استجاب لك جدد الإيمان، كيف؟ يخلي في قلبك ذكرى نزل المطر، هذا نزل المطر، ربنا كثف السحب وأبرقت بإذنه ونزل المطر، فتتعلق به إلى آخره. إذا استجاب الله لك، الله يجعل لكل شيء سبب. يا رب اشفني، يا رب اشفني، يبعث لك رجل ايش يدلك على طبيب مداوي، يكون صديق قديم شاف قذف الله في قلبه انه يحرك الجوال على شيء، شاف اسمك بيسلم عليك. واذا عند نفس الدواء اللي تبيها، كيف انك دعوت اللهم اشفني فارسل لك هذا دلك على الدواء ولا؟ اذا الله جعل اسباب. فاذا دعوت هذا الدعاء المهجور اللهم جد لمن في قلبا على ما حسنه شيخنا الألباني، فإن الله حينئذ سيجعل لك من الأسباب من جد لمن في قلبك، كان يجعلك تواظب على حلقات العلم أو كنت تقطع فيها، تحضر وتغيب تحضر، تصبح تجدد الإيمان بحضورك الحلقة حلقة حلقة تجدد. استجاب الله لك قراءة القرآن، تصبح تحب تقرأ القرآن ولو صفحة قبل النوم، جدد الإيمان في قلبك. إذا ندعو الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم يا عباد الله. أما قولنا أن هذا من محركات القلوب لتقوية الإيمان بألوهية الرحمن ومن دلائل ألوهيته واستحقاق العبادة نزول المطر، يدل على ذلك قوله تعالى في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أرأيت؟ فمن كان له عقل ويرى السحب تكثفت كذا فجأة ثم أبرقت وسمع الرعد ورأى الماء ينزل فترى الودق ينزل من خلاله، عرف أنها آية من آيات الله فآمن به وقام بالعبودية، أطاع الله في أمره وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. نعم، وتحققت حينها إذن الألوهية في قلبي على أوجي مراتبها، ألوهية الله من استحقاقه العبادة. قال ابن القيم: فالكفار لا يعقلون لأنهم يرون هذه المشاهدات ولا يعتبرون بها. يعني هل الضريح لتعبد البدوي ولا الحسين ولا حتى الرسول نفسه هو اللي عاون الله في السحر وتكثفت نزل المطر شاركوا فيها؟ فكيف تعبده؟ أشاهدوا خلقها أصلا؟ ما أشاهدوا خلقها، ما أشاهدوا حتى يخلقوا. شوف كيف تعبير أشهد، يعني الشخص إذا ما كان له دخل، لذلك ما شهدنا مقتل يعني أهلك أو ليه؟ دائما المجرم لما ينفي جريمته وش يسوي؟ ينفي وجوده أصلا، يكون ما كنت هناك ولا. فالله ذكر أن هذه الآلهة أصلا ما شهدت الخلق، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، فإذا ما شهدوها فكيف يخلقوها ويعاونون في خلقها؟ هم في غيب كانوا في عالم الذر وفي عالم. فهذا يعمق كمال إيش؟ الألوهية بالله والتوكل عليه ومحبة الله والقيام بدينه. لا إله إلا هو وينزل مطر. فحينئذ على المسلم يا أخي أن يستفيد من هذه المشاهدات ولا يتشبه الكفار في الغفل عنها. فالكافر هو اللي يغفل عن هذه المشاهدات لتقوي إيمانه برب الأرض والسماوات. الكافر كذا يا أخي هو اللي يصيب غفلة. أي والله غفلة تصيبه عن هذه المشاهدات. فقال المقيم الكافر لا يعقل أنه يرى أمامه المطر ينزل ويرى تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر والبحار ماسكة نفسها. هو يكون درس فيزياء. الكافر يكون درس في الجامعات وبلغ قوة علمية يعني طبيعية، يعرف أنه هذا البحر وش يمسك وما يطفو على الناس. سبحان الله كميات كبيرة كيف يمسك كذا، والأرض يحصل لها دوران ويحصل وش يثبت البحر. طيب الأرض في الجبال ثبتت لكن البحر ليش ما يطفو ما يتحرك؟ في كل هذه المشاهدات لا تجعله يؤمن. فقال لا عقل. فحينئذ من هم أهل العقل؟ المسلم لما شاف هذه المشاهدات وجاءه خبر رسول الله أن القرآن حق وأنه آمن به، هذا عاقل. لكن أيضا ينقسم المسلمون في العقل إلى قسمين اثنين، فما هما؟ كلهم جنسهم جنس المسلمين كلهم مدام وحد الله وصلى وصام وما كفر بالرحمن عنده عقل، دلوا على التوحيد وبقي على التوحيد. لكن هم في مراتب العقل إلى كم قسم ينقسمون؟ بحسب تعاطيهم للأمر والنهي والعلم واجتهادهم في طلب العلم. فهناك عند الله من عباده من هم كمل العقل. من هم؟ إيه السابقون السابقون. تجده من كمال عقله يقول أنا ودي أعرف الله ماذا يريد مني، وش العلم يريد مني، هل نهاني عن كذا، هل أمرني بكذا، ما لي إلا أحضر حلقات العلم أسمع الطريق للجنة. فبدأ هذا الكامل العقل بطلب العلم، بدأ بطلب العلم قبل أن إيش قبل أن يعمل. باب العلم قبل طول العمل. أما يبي يعمل بالشريعة وما طلب العلم هذا ما له عقل. إذا أنه يحس أنه في الدنيا هو طبيب ما يفتح بطن مريض إلا يطلب علم الطب، أنه كما ذكر لي جراح يحسس بيدين أو يشوف مناطق تعلم في الطب مخرج الإبرة أنه في عصب هنا يبعده ويحسس في عرق يعني هذا كله معلومات حتى يفتح البطن حتى لا يضرب عصب ويعطل الإنسان. فلما يجي العلم الشريعة العاقل عاقل بيطلب العلم. ليش؟ يقول خاب تهرب مع ربي بجهل فيدخلني النار مثل النصارى سماهم الله ضالي. قال سفيان عيينة من ضل من أهل الإسلام في شباب نصارى، من ضل من علمائنا إيش في شباب اليهود، من ضل من عبادنا في شباب النصارى. والآن يسلك كثير من العامة مسلك خطير جدا، والله والله ما يهتمون بالعلم، خطير عليهم. ذا الشيخ عبد الوهاب نبه على خطائهم هذا، قال وإني أخاف يعني الموحد خلاص يصوم يصلي صحيح ما أشرك ولا دع الأوثان ولا بارك الله له بالتوحيد. قال لكن أخشى عليه. الشيخ عبد الوهاب يقول كيف تخشى يا إمام؟ قال أخشى أن يطلب أن يسلك الطريق يقول أصلي وأصوم وأصوم رمضان وأروح الحج من غير أن يطلب العلم. أليس هذا عرضة أن يفترسه الشيطان قبل وفاته حتى في سكرات الموت يموت مشرك ما عنده حصانة؟ مثلا تجيله سكرات الموت فيتذكر أنه كان صلاة الفجر يتركها ويقوم طلع الشمس ويتذكر علاقات محرمة ويتذكر من سكرات الموت فيقول خلاص شكلي معذب شكلي معذب فيموت ويتعذب. ليش؟ لأنه أساء الظن بالله. لو علم حديث لا يموتن أحدكم إلا هو محسن الظن بالله لنفعه العلم هذا. فيحتاج العلم حتى في سكرات الموت ما يستغني عنه. فإذا هؤلاء إذا عملوا بالعلم أذن المؤذن وراء الإمام، أفضل المقام وراء الإمام، ما يقعد يتوالى يقول بكلم كذا ويجي آخر الناس. أذن المؤذن ردد وراء المؤذن، جاء إلى فراشه ذكر أذكار النوم، نفض عن فراشه وذكر آية الكرسي ونام على ذكر، نام طاهر لأنه يعتقد أنه في ملك يبيت في 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 شعاره يدعو له طول الليل ويقول الله اغفر لعبدك بعد طاهر، عنده معلومات عنده علم يعمل به، يدعو له الملك فإذا قام يحس نفسه طيب القلب لأن الملك دعا له، بخلاف أنه مات غير نام غير طاهر ونام على ذكر على ذكر الجوال وعلى كذا ونام من غير ذكر ولا آية الكرسي، يقوم نفسه قد تكون على غير طيب وخير، وتلاعب به الشيطان في النوم وجاب له اللي يسمونه العامة كوابيس وجعله أشياء وأضرار ونام عن صلاة الفجر. إذن هؤلاء كم العقل ويطلبون علم العقيدة التوحيد ويسافرون له ويشترون كتب شروح التوحيد الدرر كتاب التوحيد فتح المجيد ويقعدون يستغرقون وقت لطلب العلم ولا يزحمون بأعمالهم، يقول لكن عندنا عمل، العمل له وقت وطلب العلم له وقت، جعل الله لكل شيء وقت، مثل عمر كان إذا صار عنده عمل سجل المعلومات عن طريق شريكه في 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 المزرعة، يتناوبون في طلب العلم هذا طيب، أما يعارض يقول والله عندي شغل، يعني يا أخي مو معقول أن تجعل تعيس عبد الدرهم، تجعل كل شغلك في الدنيا، حتى درس جمعة ما تحضر ولا تحضر درس فجر ولا تحضر ولا تشتري كتب، همك بس تشتري الأشياء اللي دنياك، حينئذ يعاقبك الله يخلي دنياك تدبر عنك عشان يوريك أنه مو تعلقك بالدنيا يجيب لك الخير، هل إذا أراد الله بعبد خير عجله العقوبة، أما إذا استدرجه فهذا أشد، أعطاه رزق مع أنه مدفر عنه، هذا أشد الاستدراج أنه يتعذب في القبر وما يدري. يقول عبدي تفرغ لعبادتي أملأ قلبك إيش غنى إلا تفعل، ملأت قلبك شغلا وجعلت فقرك بين عينيك. يا الله فقرك بين عينيك، تطلب الدنيا ما تجدها، تفتقر تفشى في تجارتك، لك ما خصصت وقت للعلم والعبادة لله، ما تفرغت، منكب على الدنيا كب أعوذ بالله. إذن هذا معنى قوله هلاك أمتي في الكتاب، ولا شوف الاثنين اشتركوا في إيش، في الأول تأويل الفاسدة في الدين فهلك فكفر ولاة الأمر، أو جاهد في وقت لا يجوز له الجهاد يستفز يهود أو غيرهم ويقتلون، ما عنده علم بالجهاد ولا عنده، ويصدق أي متكلم لأنه ما عنده حصانة، كما صدقت النصارى بولس وكان يهوديا فأظهر دين النصارى ثم اتبعوه وأهلكهم، ما عنده حصانة، فحينئذ تكون تلك العاقبة الوخيمة التي تعرفها بالجهل، عقوبات الدنيا، أفمن كان مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، كيف يمشي سوي؟ بطلب العلم، يعرف كيف يمشي سوي ويعمل به مخلصا لله، حينئذ يمشي سويا على صراط مستقيم. إذن على المسلم أن يطلب العلم، قال أخشى عليه نعم اجتمعوا في إيش اثنين إلا هم الكتاب واللبن، هذا ضل وهذا ضل، الاثنين اجتمعوا في إيش حتى هلكوا؟ هجروا العلم بسبب الدنيا كانكباب على تجارة ما عاد صريح الدروس مرة كب على الدنيا، الأول ذاك هجر علم السلف وصار يطلب علم الخلف أو كسل عن طلب العلم، شو تأول التأويلات إيش الفاسدة وأطاع الجهلة، إذن هذا يدل على فضل العلم وأنه يعصمك من إيش الشبهات والشهوات، لذلك آخر الزمان لم يموت العلماء ما يكون في دروس ولا يوجد عالم يرجعون له الناس، وش يظهر شهوات فقط ولا الشبهات ولا الشهوات والشبهات كله، أعطوني مثلا آخر الزمان عن الشبهات، الشرك أحيانا يكون شبهة أنه أباءنا عبدوا هذا شبهة، شهوات يتسافدون في الطرقات يركب الرجل المرأة كذا في الطريق أعوذ بالله كأنه قطع. ويمر الرجل أحسنهم يقول واري يا واري يا أخي أنا من من أقول لك حرام الزنا لكن بتزني لك ولا حائط استر نفسك. نسأل الله العافية. هذا أمثلهم ما يناهم لكن يقول لو وريتها ينتشر الجهل لهذه الدرجة يتسافدون كالحمر وتقوم عليهم الساعة شرار خلق. إذا أريت كيف العلم يعصمك في دنياك وأخراك ويجلب لك الرزق الحسن. أبو هريرة لما طلب العلم كان فقير يتلوى من الجوع فطلب العلم واستمر فيه حتى صار في منصب عظيم صار أمير منطقة وكان يمتخت في الكتان وكان أول يتلوى من الجوع حتى يقرون عليه يحسبونه ممسوس من الجوع. فعاقبة العلم رزق. ما الدليل؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوه قائم. تعلم الناس وانفضوا في تجاراتهم قل ما عند الله خير من لهو التجارة والله خير رازقين. لا تخاف يعني الله سيرزقك بلقاء قعودة في حلقات العلم وتركك جزء من وقتك تزيد فيه فلوس بيعوضك الله لما ترك شيء لله يعوضك أضعاف أضعاف ما لو أنك نهمت على الدنيا ورحت تحسب أن السبب هو بحثك. لا السبب هو الله جاب لك. تشوفون الرجل كيف يرزق يكون فقير وكذا وفجأة يقدر الله له إرث كبير الله رزقه مع أنه ما بذل جهد. وآخر ذكي ويسمون عالم العامة في التجارة فهلوي يعني يعبرون عن بعض العلماء يقول يلعب بالبيضة والحجر يفهم كيف مسالك التجارة وفقير كل ما يدخل في مشروع يفشل نابغة في التجارة يعرف الأسباب ويدرس أنه هذا المحل في اليوم تمر عليه كم سيارة يدرس الناس محتاجين المنطقة دي البضاعة الفلانية يفتح المحل ولا أحد يشتري منه الرزق من الله. قلت كلمات أذكر وأنا يعني من سنين من عشرات أو من سنين مديدة قلت كلمات في هذه أسميها نثر لا أسميها شعر. قلت مستغرب 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 يا دنيا من أحوالك متعجب كم فيك ساعي لرزقه متطلع يسأى ويكلم تعالوا مقابلات واجتماعات لم يجني إلا خبز قمحنا أصلا كم فيك ماشي لرزقه متقنع يأتيه رزقه لا نائم وهو نائم أو يلعب يأتيه رزقه. إذا الرزاق منه هو الله لكن ابذل السبب في تقوى الله. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال ابن تيمية من مخازن الذنوب يعني والمعاصي سوء الرأي. فيزين له الشيطان رأي ما عنده تقوى الله ما ينقذ من سوء الرأي يخليه يطيع الشيطان أو يترك طاعة الشيطان فيفسد رأيه في التجارة يفسد رأيته في علاقته يفسد رأيه في فيهلك لأن المعاصي تسبب سوء الرأي. يجي في الاختبار بيحل يلقى مجموع ضعيف ليش؟ ابتلاه الله بسوء الرأي ما يعرف أن هذه المعادلة حلها كذا ابتليه الله حتى يرجع إليه يقول أنا ذاكرت وكيف رسبت إيه شوف الله رحمك عشان ترجع له فشلت في ايش في هذا. طيب انا مع اني فعلت الذنب الفلاني وشوف اني جبت الاول لا تفرح هذا وش يسمى استدراج كما جاء في الحديث الذي خرجه من احد المسند اذا رايت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا هو مقيم على معصيته فانما ذلك استدراج منه لا تفرح به. كيف الاستدراج خطير يروح القبر ويحس نفسه ناجي يدفنوها له والقبر يشتعل عليه نار اشد ما يكون جمعت عليه الذنوب مو عارف يعني وكان لو أدرك بعقوبة لرجع إلى الله وتاب لكن دفنوا أهله وهو مستدرج اشتد عليه العذاب ايش صار انك انت تماديت في الدم وتعرف انه الدم وسكرت عقلك عن الاتباع بالتوبة النصوح بزعم انه ما صار لي شيء. شوف انا ذنبت ما صار لي شيء. ايه هذا استدراج، هذا عقد ايش تماديك في الذنب، نسأل الله العافية. هذه إذن المسألة الثانية، تحقيق ألوهية الله بهذا الغيث النزل وشكره ونسبة النعمة إليه وترك الإشراك به ودعاء غيره والتعلق بغيره من درهم ودينار، والدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو ما والله. فمثل مجلسكم هذا أنتم معصومون من اللعنة في أقصد في ما سماه النبي ملعون أو لعنة، قال الدنيا كلها ملعونة لا تشغل القلب عن ذكر الله. لكن ما تتخلص من لعنة؟ أن تذكر الله وتطلب العلم وتعمل به. تتخلص من إيش؟ من هذه الملعونة الحقيرة عند الله. المسألة الثالثة، ذكرنا في ما الحبرة والعبر، ذكرنا في العبرة بنزول مطر لا نجد عبرة مثل ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم ليبين لنا عبر عظيمة في نزول المطر علينا، في حديث خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم كما في كتاب العلم باب فضل من علم وعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبئ كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. أرأيت؟ فإذا يحضر خطبة الجمعة مثلا اللي يذكر فيها علم أناس يعرض عليهم العلم اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هدي النبي في الجهاد، في هدي النبي في الصلاة، في هدي النبي في صلة الرحم، في هدي النبي في الصدقات، في الصوم، في العقيدة، في المنهج وغير ذلك. فسينقسم حينئذ الناس كهذا الغيث ما يصل إلى الأرض، فتنقسم الأرض إلى ثلاثة أقسام. كذلك شبه الغيث وهو العلم لأنه يغيث قلوب الناس ويصلح بالهم في الدنيا وينجيهم من عذاب الله من الآخرة، شبهه بالغيث يصيب الأرض. فقلوب العباد حينئذ كهذه الأرض الذي أصاب هذا الغيث، هذا العلم الذي أصابه. هل كلهم سيهتدي؟ لا، سينقسمون ثلاثة أقسام. القسم الأول نقية، قلوب نقية تقبل العلم سبحان الله، تؤمن به أنه علم وتقبله ولا تقدم عليه الهوى، بل تفرح أنها سمعت وتسعى إلى سماعه. فهؤلاء الذي يتشبههم النبي بمن؟ قال فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فلما سمعوا العلم عملوا به بعد أن فهموه، عملوا به فصار كالأرض اللي أنبتت هذا، فيصير لهم خير مثل الأرض، مثل ذاك الماء اللي أصاب أرض لكن تقبل تربة خصبة، تقبل الماء تتفاعل مع الماء فتنتج العشب الكبير. هذا اللي يتفاعلون مع العلم إقبالا وإخلاصا وعملا ورغبا ورهبا ومحبة لله سبحانه وتعالى، فتجده يعلم الناس ويستفيدوا منه وينقلوا لهم العلم الصحيح ويستفيدوا منه، كما يستفيدون من الأرض اللي نزل عليها بيث وكانت أرض خصبة أنبت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. ففي ناس يحضرون حلقة أو يحضرون خطبة الجمعة يحفظون أحاديث لكن هم نفسهم قد ما يفهموها، لكن ينقلوها إلى ناس يستفيدوا منها، فربما حامل فقه إلى من إيش هو أفقه منه. فزين أنه سمع العلم وطيب منه أنه نقله لكنه لم ينتفع به لأنه لم يفهمه، وهذا مقصر أشك من جهة أنه ما فهم ولم يسأل علماء حتى يفهم ذلك الأمر، فيكون مثابة الأرض الأجادب اللي تمسك الماء لكن لا تنبت كلا، يعني ما هو نفسه فهم هذا وعلم على وجه صحيح العلم لكن أمسك به، فنقل العلم لكن هو نفسه لم ينبت كالقسم الأول كالأرض الذي أنبتت واستفادت. أما قسم تجده قيعان، أعوذ بالله من هذا القسم، لا تمسك ماء على الأقل فتنفع غيره، ولا تنبئ كلك فتفهم العلم وتعمل به على وجه صحيح وتعلم الناس، فأيكم يحب أن يكون كذلك؟ فحينئذ قال النبي فذلك مثل من فقه في دين الله. فقه إذن في دين الله الفقه الصحيح، ودع الله أن يعلمه يفهمه، كما كان شيخ الإسلام إذا استعصت عليه مسألة ذهب إلى الأرض الخريبة يقول يا معلم إبراهيم علمني وفهم وفهمني. الآن كثير من الناس تمر على آيات يقول الإمام ما يهتم بها لأنه مو مهتم بالأمر والنهي من رب أصلا ولا بالقرآن ولا بالسنة، تمر عليه حلقات كثير ما يحضرها ولا يقول وش فاتني فيها، سنة أبي داود ما يحضر، مسند أحمد الفجر ما يحضر، أصلا ما يهتم أصلا بالعلم، وإذا سمع منه شيء أهمل كثير منه أعوذ بالله، مع أنه يقدر على ذلك. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله، لم يقبل إما لم يطلبه أصلا أو طلبه أو سمعه ولم يعمل به، فهذا أردأ التراب، فقلب هذا أردأ القلوب، فهذه عبرة وحكمة نأخذها من نزول المطر، أن المطر كما ينزل على الأرض والأرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكرها النبي هنا، قيعان وأجادب وتربة نقية طيبة، فكذلك قلوب العباد عندما يسمعوا العلم قسم، حتى في خطبة الجمعة ينظر للساعة ما يخلص الخطيب حتى أرجع أتغدى وأطلع أنا وأصحابي ودشون، ما يهتم أصلا بالعلم. نعم، فله حفظ اللي يقول خطيب بس ينظر للساعة، ولا هو اللي فقه فيه، وفي قسم يقعد يردد والله الخطيب قال لنا كذا ما يفهم بس يقول قال الشيخ كذا وقال الشيخ كذا، وقسم فهم ما قاله وأدرك أبعاده، فهذا أفضلهم حينئذ وأحسن. فعلى المسلم حينئذ أن يستفيد من حياته ويشغل وقته بطلب العلم وليس فقط الدنيا، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. المسألة الرابعة وهي مذكر ومؤشر خطير، الجهل به في عبرة نزول المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف لنا القحط الحقيقي والرزق الحقيقي، ليس الرزق الحقيقي يا أخي الفاضل أن ترزق وظيفة مرموقة أو راتب جيد أو سيارة فخمة أو عقار، الرزق أن ترزق الإيمان والتقوى والعلم النافع وتعمل به والإخلاص والتوحيد لله اتباع السنة ومنهج السلف والإعراض عن الهواء والبدع والتعلق بالدنيا ويختم لك بذلك، هذا هو الرزق الحسن. وذلك قال الله تعالى في كتابه قل بفضل الله وبرحمته، يعني يوم يتنافس الناس في جلب الدنيا واكتنازها وجمع حطامها أفتاهم الله وريحهم سبحانه لمن تبع كلامه في القرآن. قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، انتبه عبادي، يعني لا يفرحوا بالدرهم والدينار الفرح الحقيقي، يفرحوا فرح حقيقي بإيش؟ بالتقوى وحصول العلم والتنافس في ذلك. قل بفضل الله وبرحمته، القرآن، بعثة النبي واتباعه، والإيمان بالله والعلم النافع، فبذلك فليفرحوا وخير لهم ما يجمعون. شوف الآن لاحظوا كيف أثر هذه الآية الغفلة عنها. إنسان قاعد يعد عد ما يحطه في البنك، يقول هذا وضعت اليوم 70,000، 3,000، 1,500، يجمع 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 يحس بنشوة في نفسه كل يوم، يهم أن يجمع في البنك أو في الحصالة الريالات هذه، ولا يلتفت كم جمع من حديث الرسول في سنة أبي داود، كم جمع من القرآن حفظه قبل أن ينام 5 آيات، آيتين قبل النوم، ولا يهتم بها. فالله نبهه قال الفرح الحقيقي هو أن تفرح بإيش؟ وفي ذلك بتقوى الله والعلم النافع العامل به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن بين الله سبحانه وتعالى الأمر، وأنه ليس القحط ألا تمطروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، فقال ليس السنة يعني القحط بأن لا تمطروا، تخافوا قحط 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 ما عندنا ماء، قس عليها، احنا الآن في أحوال صعبة، أنا ما أجد فلوس، معرض للديون إلى آخره، لا تخاف من قلة الزاد. النبي 3 أشهر وما يوقف في بيته طبخ التمر والماء، من يعيش الآن غير نار في بيته تطبخ له الإيدام كل يوم؟ النبي ترى يعيش 3 شهور كان وما عنده مشكلة، رضا الله ساكن قلبه، قناعته بما رزقه الله، أسعد رجل وأسعد النساء نساؤه، فرضوا بما قسم الله لهم. قال ليست السنة يعني القحط بأن لا تمطروا، ليست قحط ترى هذا حقيقي، القحط الحقيقي يعني، ولكن السنة والقحط أن تمطروا وتمطروا ولكن لا تنبت الأرض. رأيت؟ فإذا رأت نفسك لا تنتج في آخرتك، نعم لا تنتج في آخرتك، إنما تنتج في دنياك، فهذا هو القحط الحقيقي، إنتاجك في دنياك ولا تنتج في آخرتك، قيام ليل، صدقة، تدبر قرآن، صلة رحم، رضا والدين، فحينئذ هذا هو القحط الحقيقي، هو خير لهم مما يجمعون. إذن عبرة، نشوف المطر نزل وما أنبت الأرض، يقول أعوذ بالله ذنوب لعله، ما أمطرت ما نبت الأرض، إن هذا القحط الحقيقي، تمطر ولا تنبت. فكذلك الإنسان يكتسب 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 رزق، ثم ما ينتج من ذلك، يشتري كتب، يشتري سيارة عشان يجي فيها حلقات العلم، يشتري قلم، يشتري قلم ليكتب العلم. إذن هذا الذي جمعه أنبت تقوى؟ ما أنبت تقوى. إذن ليس المشكلة في أنه ما يجيك فلوس، المشكلة يجيك فلوس لكن لا تستثمرها إيش؟ لآخرتك، وتصدق وتعمل بها صالح، وتخصص وقت تذهب مكتبة تشتري الكتب، شرح كتاب التوحيد، وتحط بنزين في سيارتك وترحل لطلب العلم، هنا إذن تكون فعلا رزقت. هذا هو الرزق الحقيقي يا عباد الله، فخذ من ذلك عبرة وعظة. ومن عبر المطر وإغاثة الله النفوس بها أن تنظر إلى أحكام المطر التي نختم بها جلستنا هذه، وبعض المعاني في نزول المطر، فتأخذ من ذلك حكم وعبر. أولا تأخذ عبرة عن نزول المطر من صوت الرعد، وهو مخيف والله، يعني بعض الأبناء يبكون يفزعون إذا خاصة إذا كان الرعد قريب، فالطباعيون يردون ذلك إلى اشتكاك أيونات موجبة مع سالبة وإيش يقولون، فينتج الفرقعة هذه كلها. لكن رسول الله بين إيش الرعد. الرعد ملك ترى، اسمه الرعد كذا، والآن بعضنا يسمي رعد، رعد تراه اسم ملك، كما عند الترمذي سألت اليهود النبي سبحان الله يسألونه ويجاوبهم جواب صحيح ولا يسلموا، متعنتين متعنتون الله، ما الرعد؟ قال صوت ملك، اسم ملك يعني. قال الإمام مالك وصوت الرعد نذير لأهل الأرض، نذير لأهل الأرض، صوت الرعد خوفهم يرجعوا يعني لربكم. فإذا كان هذا صوت الرعد وما يحصل به فكيف بالله جل في علاه وهو يتكلم بحرف وصوت حتى يتكلم في السماء، سمعت الملائكة له كجر الصفو السلاسل على الصفوان، هذه شدة الصوت، لا معنى أن الله الرسول يسب صوت الله كذا، الله ليس كمثل شيء، لكن كما قال يأتيني الوحي كصوت الجرس يعني في الشدة، ترون الله كما ترون القمر يعني في الوضوح. فهذا صوت الرعد، فكيف لو سمعت الله يتكلم بالوحي لا إله إلا هو، هذا خلق من خلقه سبحانه. ويقول لأهل جهنم اخشوا فيها ولا تكلمون لا إله إلا الله، لأنه كانت تأتيكم رسل، رسل تنذركم لقاء يومكم هذا وكنتم يعني تعاندون، نسأل الله نعوذ بالله من الخزي والعناد والكبر عن اتباع الحق. إذن صوت ملك. الثاني من العبر أيضا نأخذها بعد أن عرف الرعد نذير لها الأرض، أول ما تسمع الرعد انوي في نفسك أنت ترك الذنوب والمعاصي سيما المجاهرة بها، انتبه، لأنه قال الرعد نذير لأهل الأرض يخوفهم. وما نرسل بالآيات لتخويف الرعد آية عظيمة، إلا كل اللي في المدينة يسمعون صوت شخص واحد، لو كان واحد مثلا في الحارة هنا صيح صيحة يقول سمعناها في الخط السريع، سمعناها وين في أبحر الشمالية وأبحر الجنوبية، إذا في أبحر جنوبية ما أدري أبحر الجنوبية إلى آخره، ما تكون هذه آية صيحة ذي؟ ها يا أخي لو في الحي كله يعني يصيح الإنسان أقوى شيء فقط ثلاث شقق حوله أو عمارة تسمع ولا وأربع بيوت حوله، لو صاح صيحة فسمعها أهل جدة كلهم، ها مخيف هذا والله، آية يقول مش هذا كيف. طيب الرعد يصيح صيحة يسمعها من تعلمون منطقة يمكن مكة كلها، اي والله هذه آية، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. طيب ايش فايد صيحة الملك اللي اسمه الرعد، ما فايد صيحته هذه؟ أشك تخويف الأرض، وأيضا يزجر السحاب، شوف الراعي يصدر أصوات ايش له أصوات يزجر، لا 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 يفهمون الغنم وينقادون لأمره، هو هذه السحب كأنه غنيمات عنده يزجرها تقوم تتحرك المكان اللي يريد الله بإذن الله. طيب وش فائدة البرك في عصا الراعي؟ قال البرق مخاريق يسوق بها الملك السحب حتى يتبه. إذن عنده زجر وعنده عصا أسيان صوت الله يسوق السحب فتمطر حيث شاء الله لا إله إلا هو، هذه فائدة إيش البرق والراعي. طبعا الطبيعيون يقولوا شحنات كهربائية إلى آخره. ومن فوائد المطر وعبر وحكمه الصواعق يرسلها إيش لمن يشاء تحرقه سبحانه. بالأمس كنت مع شيخنا صالح البوزان قبل فترة واسمع يتكلم بالجوال وتحسر الشيخ وحزن، كنت في بيته لما كنا يعني قبل فترة بالطائف، فالشيخ حزن كذا قال هذا واحد من الشيخ كان يتكلم بالجوال يعرفه الشيخ أو واحد من الصالحين ويجي له بالذات صاعقة ويتكلم بالجوال أو كذا واحترقت وفي، كيف سبحان الله. بلى من الله. وأذكر أنه صغير أيضا هذه الأشياء اللي سمعتها من شيخنا وأنا صغير، كنت رايح في رحلة في الابتدائية ثلاثة ابتدائية وكذا، واسمعهم في طريق الرحلة أو شيء يقولون أمس لاعب كرة تونسي أو كذا، هذه خبر يمكن قبل 40 سنة أو كذا، جاءت صاعقة في الملعب فاحترق فيصيب بها من يشاء سبحانه وتعالى. هذه عبرة وآيات يخوف الله بعباد الصواعق الرعد. وحينئذ ما السنة إذا سمعنا الرعد؟ ما رواه الدارمي في مسنده عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا تحدث وسمع صوت الرعد يخف الحديث. كذا السنة، درستم معنا في البخاري درس المغرب، أوصيكم في دروس المغرب مهمة لأن فيها السنن تدرس. أن الإنسان إذا قال لك واحد توفي فلان يجب أن يرى، ينبغي أن يرى عليك أثر الهيبة من الموت. فلان مو كذا توفي فلان الله يرحمه، أشوف الموضوع على فلان وقف قف قف، إن الموت له فزع مثل ما حصل من النبي نفسه لما جاء خبر وفاة، وذكرنا هذه المسألة. فكذلك الرعد آية ما ينبغي تسمعها ثم تستمر في كلامك أي كذا كذا وتضحك. كان ابن الزبير يتوقف يستشعر آية الله خاصة ما ذكر مالك النذير لأهل الأرض أن لا تستمروا في المعاصي، فيقول سبحان الذي يسبح إيش الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يقول هذا. فعبادة الله وقت الغفلة أفضل، أكثر ناس يغفلون عن الذكر وقت الرعد، بل يضحكون أحيانا أعوذ بالله، شوف فزع هذا يضحك وهذا واحد يقول الذكر، وهذا خطأ كبير غفلة سبحان الله. وحينئذ من الآيات الدالة على ألوهيته كلام النبي لما كان ينزل المطر يقشع رداءه. يا إخوانا ألبسة الرسول والصحابة مو دائما مثلنا كذا قمص، أكثر ألبستهم كانت الرداء ليش بالإحرام، الرداء والإزار. فكان يسهل على النبي حينئذ إذا نزل المطر يقشع رداءه ويعرض نفسه للمطر ويقول كما في صحيح مسلم حديث عهد بربه. فالسنة أن تفعل. اتفقت كلمتي سبحان الله مع بعض المتصلين اليوم علي، قال نزل على المطر يقول حسيت يعني براحة، يطهرنا الله بهذا المطر، فإنك إذا تعرفت له فإن كأنه يغسل قلبك والله، تحس ببركته وبراحة في الأرض وبهجة فيها رحمة هذا المطر. فإذا من السنة أن تعرض نفسك للمطر لأنه جداه بربه بتكوير ربه كما قال النووي. بعض الناس يحط سطل كذا إذا خلص انتهى ووقف المطر كبوا على أنفسهم، نقول لهم لا أنت عرض بنفسك، لأنه إذا نزل وقعد مدة ما صار جديد عهد بتكوين ربه، هو أول ما ينزل عليك حتى يكون جديد عهد بتكوين الله له في السحور، يكون لك بركة إن شاء الله طهرك به. فاتفقت مع كلمة واحد اليوم بادرني من غير لا أقول له، قال يا حسيت كذا إيه المطر الذي نزل وتعرف له جاءك راح في نفسي فطارت حسة في قلبك سبحان الله وبركة. ومن ذلك والفوائد والسنن الدعاء تحت المطر، لك أن ترفع يديك وتدعو تحت المطر فإن الله يستجيب دعاءك. الدعاء تحت المطر مستجاب كما جاء في الحديث، ادعو تحت المطر إنه مستجاب. تدعو عند حضور النداء عند السجود في آخر الليل قبل السلام، كل مواضع مستجاب فيها الدعاء خاصة بجوف الليل. هذا من العبر في المطر. وحينئذ لا تنسى عند نزول المطر تقول صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيب نافع غير ضار حتى لا يكون الغرق. كثير من الناس يشتكون ماشي في الشوارع طفت سيارته، ليش؟ سيل 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 هنا وسيل هناك. هل ذكر هؤلاء وتعاونوا مع أنفسهم بالدعاء فقالوا صيبا نافعا؟ يسكتون لو نزول المطر يفرحون كذا ينظرون فيه ويطلعون على بيوتهم خايفين، بس ما يقول صيبا نافعا، قل حتى لا يستمر المطر حتى ربما يوقف سيارتك عن العمل من سيول، قل اللهم صيبا نافعا يعني غير ضار. لا إله إلا الله. فلا تنسى أن تدعو الله لهذا، ويرى أثر نزول المطر عليك بتذكر العلم إنك الغيث، وأنك إذا ما أنبت بعد سماع العلم في العمل الصالح فتكون من جنس الأرض التي هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فلا تشبه بها، تشبه بالأرض الطيبة لا تقبل الماء وتنبت العشب، كما ذكرنا في عبرة نزول مطر العبرة الأولى واستحقاق الله، إيمان باستحقاق الإلهية وغير ذلك من الحكم في هذا المجلس. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الدعاء، وأن ينجح مؤتمر القمة بالرياض لكف كف وعصمة دماء المسلمين في غزة وفي كل مكان، وأن يجمع الكلمة على التوحيد والسنة وما كان عليه سلف الأمة. إخواننا اللي بيطلعون الطائف لسماع درس التوحيد أنصحهم أن لا يطلعوا من الجبل، يطلعون من خط السير، لأن الجبل عادة بعد نزول المطر يتوقف وكنا نتعطل نصل إلى هناك ونرجع إلى منطقة السيل، فليبدأوا بالصعود من طريق السيل. نعم اقرأ. وهو الدرس بعد صلاة المغرب اليوم في مسجد الملك فهد الكبير، أول مدخل الطائف على اليسار بعد صلاة المغرب إن شاء الله، تكمل كتاب التوحيد ولا زلنا ضمن كتاب الرياء